الصلوات ترتجي أن تنال عفوك فارحم ترتجي.
الثانية من بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم حصاد الظهير الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يشدد على وجوب حل المشاكل العالقة لتنفيذ المشاريع المحلية عبر الروح الجهادية. إدانات واسعة لحرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، وطهران ترفض إهانة المقدسات الدينية. السيد السيستاني يطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات فاعلة لمنع تكرار حرق المصحف الشريف. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. شدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على وجوب حل المشاكل العالقة لتنفيذ المشاريع المحلية عبر الروح الجهادية. رئيسي وفي كلمته خلال مراسم افتتاح مشاريع خدمية بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران، أكد أن التقدم يعتمد على إنشاء البنية التحتية وتطويرها، الأمر الذي سيحدث ثورة في تقدم الصناعات والقطاع الزراعي والسياحة والترانزيت. وأشار رئيسي إلى الدور المهم الذي تلعبه شركات التعدين في محافظة كرمان في المشاريع الاقتصادية والإنشائية، داعيا إلى استثمار جميع المناجم في المحافظة بهدف الارتقاء بهذا المجال. شهدت العاصمة الإيرانية طهران فعاليات مؤتمر الدعم القضائي للاستثمار بحضور كبار المسؤولين القضائيين في البلاد والمستثمرين في إيران، بهدف تسهيل وضمان أمن الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
بهدف تعزيز خطاب التنمية الاقتصادية المتمحور حول العدالة ودراسة القدرات الموجودة في البلاد والتعبير عن مناهج جديدة من أجل حماية حقوق المستثمرين، عقد في العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر الدعم القضائي للاستثمار.
في السنوات الأخيرة دخل مصطلح الاقتصاد المقاوم في كلماتنا وأنشطتنا. يجب على الحكومة أن تدافع وتدعم النشطاء الاقتصاديين والمستثمرين بشكل جيد. القضاء يكافح الفساد والمفسدين الاقتصاديين بشكل حاسم ويدعم الاقتصاد السليم والاستثمار، وسيواصل ذلك.
عندما تولي طهران أهمية للتنمية الاقتصادية، فهذا يعني أنها تهتم بأمن الاستثمار وخفض وتيرة الاضطرابات الاقتصادية، لأن أي دولة تسعى لتحقيق تنميتها الاقتصادية عليها التفكير في رفع مستوى الأمان الاستثماري.
من أهم عوامل جذب رؤوس الأموال الأجنبية هو تسهيل وضمان أمن الاستثمار، وفي هذا الصدد نؤكد للمستثمرين الأجانب أننا سنضمن استثماراتهم في السوق الإيرانية. في قطاع النفط والغاز تمكننا في العامين الماضيين من جذب رؤوس أموال بقيمة 7,500,000,000 دولار، وفي قطاع التعدين أيضا طمأن المستثمرين بشأن أرباح وعوائد الاستثمار للدخول في هذا القطاع.
بالاعتماد على الأمن في الاستثمار، أكد المشاركون على ضرورة تسهيل دخول المستثمرين إلى البلاد من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وزيادة فرص العمل واكتساب التكنولوجيا وتطويرها وتطوير تقنيات الإدارة وتحسين مستوى المنتجات ومضاعفة القدرة التصديرية للبلاد. طاقات اقتصادية عالية ومجالات متعددة للاستثمار، والأهم من ذلك إرادة إيرانية لضمان أمن الاستثمار في البلاد، جعلت من إيران مكانا استراتيجيا لإطلاق المشاريع وتحقيق العوائد المالية.
ت تبادل وزير خارجية إيران والسعودية مساء أمس التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأكدا على ضرورة وحدة الأمة الإسلامية ورفاهية وسعادة مسلمي العالم. وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ترحيب بلاده بتطبيع وتطوير العلاقات مع دول المنطقة والعالم الإسلامي بما فيها مصر والمغرب، معربا عن قلقه من الاقتتال في السودان. وفي لقاء له مع سفراء الدول الإسلامية لدى إيران بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قال أمير عبد اللهيان: أنه يسعدنا أننا استطعنا وعبر الدبلوماسية والتفاوض أن نعيد العلاقات مع السعودية إلى طبيعتها، محذرا من أن الأعداء وضعوا خططا واسعة لأجل تقسيم العالم الإسلامي. تفاصيل أوفى حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني في هذا التقرير.
الحديث عن استئناف العلاقات الإيرانية المصرية بدأ يأخذ أبعادا جديدة في ظل سياسة تعزيز العلاقات والحوار مع الدول الإسلامية ودول الجوار التي تنتهجها الحكومة الإيرانية الحالية. وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أكد أن الاهتمام الخاص بالعلاقة مع العالم الإسلامي ودول المنطقة من أولويات السياسة الخارجية لإيران، معربا عن ترحيبه بعودة العلاقات الطبيعية لبلاده مع مصر والمغرب.
إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بتطبيع وتطوير العلاقات مع دول المنطقة والعالم بما فيها جمهورية مصر العربية ومملكة المغرب، فتطوير العلاقات وتعزيز التعاون مع دول الجوار يأتي يعني ضمن أولويات السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية.
هذا وشهدت منطقة غرب آسيا خلال الأشهر الأخيرة تطورات كبيرة على الصعيد الدبلوماسي، بما في ذلك التوافق التاريخي بين إيران والسعودية برعاية صينية، والذي اعتبر بداية لعودة العلاقات بين إيران ودول أخرى. فبعد 4 عقود من قطع العلاقات الدبلوماسية بين طهران والقاهرة، تبدو أن إرادة قادة البلدين تتجه نحو استئناف هذه العلاقات مجددا، وذلك استنادا لمجموعة من اللقاءات والحوارات التي جرت بين مسؤولي البلدين، وكذلك استنادا للوساطات التي أقدمت عليها دول مثل العراق وسلطنة عمان في هذا المجال. وتمثل مصر بوابة إيران نحو أفريقيا، وهي القارة التي كانت ولا تزال سوقا مهما لصادرات إيران المختلفة، وكذلك أرضا خصبة للاستثمارات الإيرانية في شتى المجالات. كما أن مصر ترى في إيران الممر الرئيس نحو آسيا، وخاصة نحو دول القوقاز وآسيا الشرقية، كما تأمل القاهرة بأن تساعد عملية استئناف العلاقات مع طهران في الاستفادة من مصادر الطاقة التي تتمتع بها إيران. وأخيرا، فإن تطبيع العلاقات بين القاهرة وطهران سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول أخرى مثل العراق وسوريا ولبنان التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إهانة المقدسات الدينية والقرآن الكريم أمرا مرفوضا، مؤكدا بأن وصف هذه مثل الممارسات بحرية التعبير إنما يشجع على الإرهاب والتطرف. وصرح أمير عبد اللهيان أن العالم الإسلامي بأسره يدين بشدة الإساءة إلى الكتب المقدسة والقرآن الكريم. من جهتها، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويدي في طهران في غياب سفير بلاده، وسلمته احتجاج طهران الشديد على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم. أحدث تمزيق وإحراق نسخة من المصحف الشريف على يد المتطرف سلوان موميكا قرب مسجد في ستوكهولم ردود أفعال عربية وإسلامية ودولية تستنكر هذه الخطوة. ووجهت العديد من الاتهامات للسلطات السويدية بتعمدها نشر دعوات التحريض وجرائم الكراهية عبر السماح بمثل هذه الانتهاكات بذريعة التعبير عن الرأي. هذا وتصدرت عبارات الاستنكار والاستهجان منصات التواصل الاجتماعي مع مطالبات بمقاطعة المنتجات السويدية ودعوات الناشطين حكومات بلدانهم لاتخاذ مواقف جادة. من جانبها، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقدها اجتماعا طارئا بمدينة جدة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الجريمة. حول هذا الموضوع والتنديد الدولي المتواصل بهذه الإساءة نتابع التقرير التالي.
تتوالى ردود الفعل المنددة إسلاميا وعربيا ودوليا بالإساءة للمصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك. ومزق المتطرف سلوان موميكا نسخة من القرآن الكريم وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي بعد أن منحته الشرطة السويدية تصريحا بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي. وأدانت الخارجية الإيرانية إقدام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التطاول على القرآن الكريم عملا استفزازيا غير مدروس وغير مقبول، إذ إن الملايين من المسلمين يجتمعون لأداء موسم الحج العالمي. وطالب الحكومة السويدية بالاهتمام الجاد لمبدأ المسؤولية والمحاسبة في هذا الصدد ومنعها الإساءة للمقدسات. من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عدم احترام القرآن يعتبر جريمة في روسيا خلافا لبعض الدول الأخرى. وقال بوتين خلال زيارة لمسجد في مدينة ديربند الروسية أن بلاده تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وإن عدم احترام هذا الكتاب المقدس جريمة في روسيا. كما اقترح رئيس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إعداد قرار يدين تصرفات السلطات السويدية التي سمحت بحرق المصحف. وقد دان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هذا العمل الدنيء الذي ارتكب بحق القرآن الكريم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مضيفا أن السماح لهذه الأعمال المعادية للإسلام بحجة حرية التعبير أمر لا يمكن قبوله، وإن غض الطرف عن مثل هذه الأعمال الشنيعة يعني التواطؤ معها. عربيا، فقد أدان كل من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومجلس التعاون والبرلمان العربي جريمة إحراق المصحف الشريف، داعين إلى ضرورة تحرك السلطات السويدية لوقفها بشكل فوري. كما صدرت بيانات إدانة منفصلة في كل من المغرب والسعودية والكويت واليمن والأردن ولبنان والخارجية الفلسطينية وحركة حماس والجهاد الإسلامي في إدانة هذا العمل المتطرف.
بعث مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي الحسيني السيستاني في النجف الأشرف برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بشأن الاعتداء على نسخة من القرآن الكريم بترخيص من الشرطة السويدية. وذكر مكتب السيد السيستاني في الرسالة أن المرجعية الدينية العليا إذ تبدي إدانتها واستنكارها لما وقع وتطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات فاعلة بمنع تكرار هذه الممارسات. وأضاف المكتب أن احترام حرية التعبير عن الرأي لا يبرر أبدا الترخيص في مثل هذا التصرف المخزي الذي يمثل اعتداء صارخا على مقدسات أكثر من ملياري مسلم في العالم. اقتحم عشرات المتظاهرين العراقيين مقر السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم، وهي واقعة لاقت تنديدا في أنحاء العالم الإسلامي. وبقي المتظاهرون المناصرون للسيد مقتدى الصدر في السفارة السويدية لنحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن. وفي السياق استدعت وزارة الخارجية العراقية السفيرة السويدية في بغداد لإبلاغها. من جهته دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري الحكومة العراقية أن تعيد النظر وبجدية في علاقاتها مع السويد وعلى جميع الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية. للمزيد حول آخر المستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أدان المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني في النجف الأشرف برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاعتداء على القرآن الكريم، وطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات فاعلة بمنع تكرار أمثاله ودفع الدول إلى إعادة النظر في التشريعات التي تسمح بوقوعها. وركز المرجع الأعلى في هذا الانتهاك أنه جرى بترخيص رسمي من الشرطة السويدية بزعم أنه من مقتضيات احترام حرية التعبير عن الرسم الرأي، مضيفا أن احترام حرية التعبير عن الرأي لا يبرر أبدا الترخيص في مثل هذا التصرف المخزي الذي يمثل اعتداء صارخا على مقدسات أكثر من 2 مليار مسلم في العالم، ويؤدي إلى خلق بيئة مواتية لانتشار الأفكار المتطرفة والممارسات الخاطئة. منظمة الخارجية العراقية إلى الجهات السياسية والشخصيات الكبيرة في البلد في استنكار جريمة حرق المصحف من قبل لاجئ عراقي مقيم في السويد، كما اقتحم محتجون السفارة السويدية في بغداد بعد أن تمكنوا من كسر بوابتها الخارجية، وتقرر أن تكون هنالك تظاهرة عصر اليوم الجمعة في باب السفارة. واستدعت وزارة الخارجية السفيرة السويدية في بغداد جيسيكا سفارد ديسترم لإبلاغها احتجاج العراق الشديد على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة. كما طالبت الخارجية السلطات السويدية بتسليم العراقي المقيم في السويد والذي أحرق نسخة من المصحف الشريف أمام أكبر مسجد في العاصمة ستوكهولم. وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي مساندة موقف المرجع الأعلى وما تضمنته رسالته بخصوص الاعتداء على القرآن، ودعا المسلمين جميعا إلى تبني خطاب المرجع الأعلى ودعمه، لأنه لا يتدخل إلا إذا كان الأمر خطيرا. ودعا مستشار رئيس مجلس الوزراء الدول الإسلامية إلى العمل على مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يعاقب الدول والجهات التي ترعى الإساءة إلى الأديان السماوية، وبعد مطالبة بإسقاط الجنسية العراقية عن المتطرف الذي قام بالانتهاك. أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان للتحرك قانونيا ضد الشخص الذي أساء إلى القرآن. لإذاعة الطهران محمد سعيد، العراق.
مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. اندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني لدى اقتحامها مدينة نابلس. تجدد المعارك بين طرفي الصراع في السودان بعد هدنة هشة أعلنها الطرفان بشكل منفصل. اعتقال نحو 700 شخص خلال الاحتجاجات على مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية. وإلى التفاصيل، أشار القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن مهدي حسيني متين إلى عملية المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، متحدثا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرفع الجزئي للحظر وتبادل السجناء. وقال حسيني متين: نحن متفائلون بحذر بأن هذه الاتفاقية ستتحقق في المستقبل القريب، موضحا أن أي اتفاق يتطلب نصا موضوعيا على الطاولة يتم مناقشته والتوقيع عليه. وأضاف حسين متين أن المفاوضات بين إيران وأمريكا في هذا المجال تجري بشكل غير مباشر بوساطة سلطنة عمان. اعتبرت إيران التواجد غير الشرعي لقوات عسكرية أجنبية على الأراضي السورية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. وأكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن تقرير الأمين العام للمنظمة الدولية يظهر مدى تفاقم الوضع الإنساني سوءا بسوريا، مضيفا أن نقص تمويل الخطة الإنسانية بات يشكل مصدر قلق ما يتطلب المزيد من الدعم. وشدد إيرواني على أهمية استمرار محاربة الإرهاب في ظل الاحترام الكامل لسيادة سوريا وعدم استخدام ذلك كذريعة. إلى ذلك، كشف مصدر عسكري روسي أن قيام القوات الأمريكية 10 انتهاكات لمذكرة سلامة الطيران في سوريا. اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني لدى اقتحامها مدينة نابلس بالضفة الغربية. واستهدف الشباب الفلسطيني المقاوم آليات الاحتلال بالزجاجات الحارقة وبشكل مباشر، في حين أطلق الصهاينة قنابل الغاز والرصاص الحي تجاه المحتجين من أهالي بلدتي بورين وسبسطية، ما أسفر عن وقوع حالات اختناق. إلى ذلك، اشتبك الشباب الفلسطيني مع وحدات الكيان غرب محافظة جنين بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع بشكل مكثف. وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينيين 2 عند حاجز جبع شمال المدينة واقتادتهم لجهة غير معلومة. أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا اليمنية أن بيان سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كشف إصرار هذه الدول على مواصلة الحرب الاقتصادية على اليمن. وأضافت اللجنة في بيان أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كانت ولا تزال رأس الحربة والعقل المدبر للعدوان والحصار على اليمن. اللجنة الاقتصادية العليا في اليمن شددت على أن تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن نتيجة عمل متعمد من ورائه واشنطن ولندن وباريس. أفادت مصادر ميدانية في السودان اليوم بسماع دوي انفجارات قوية ومتتالية جنوب مدينة أم درمان، وتجددت المعارك بين طرفي الصراع في السودان لتنتهي بذلك هدنة هشة أعلنها الطرفان بشكل منفصل تزامنا مع عيد الأضحى. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سكان في الخرطوم أن انفجارا ضخما وقع شرقا مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم، وتصاعد سحب من الدخان، وفي دارفور لم يمض على اتفاق وقف إطلاق النار تم التوصل إليه سوى ساعات قليلة، لتبدأ بعدة اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. أعلنت السلطات الفرنسية توقيف نحو 700 شخص خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد لليلة الثالثة على التوالي احتجاجا على مقتل شاب على يد الشرطة. يأتي ذلك في وقت يستعد فيه الرئيس إيمانويل ماكرون لترأس اجتماع جديد لخلية الأزمة لبحث أعمال الشغب التي اجتاحت عدة مدن كمرسيليا ومنبيليا وريان إضافة إلى العاصمة باريس. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز لتفريق مسيرة بمشاركة الآلاف في ضواحي باريس نظمت للتضامن مع الشاب القتيل، في حين رشق المشاركون بالفعالية قوات الأمن بالحجارة. للمزيد بشأن الاحتجاجات المتواصلة منذ يومين في فرنسا بسبب مقتل شاب على يد الشرطة من مسافة الصفر وبدون تهمة، نتابع هذا التقرير.
مقتل نائل يشعل احتجاجات عارمة في فرنسا، فلليلة الثانية على التوالي اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة وشباب غاضبين من مقتل مراهق من أصول جزائرية برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة. مواجهات شهدتها ضاحية نانتير غرب باريس حيث قتل نائل، تخللتها أعمال شغب، جرى نشر الآلاف من رجال الأمن لمنع توسعها بعد أن امتدت إلى شرق وغرب العاصمة.
لا أعرف ما حدث، لا يمكنني التحدث عما حدث بالفعل، لكنه أمر مأساوي. ما زلنا نتحدث عن حياة شخص، أنا حزين على أسرته.
والاحتواء الغضب مما وصف بوحشية وعنصرية الشرطة الفرنسية تم اعتقال عشرات المحتجين، اعتقالات اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان أنها عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء. ومع تصاعد المواجهات في باريس عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا طارئ للحكومة للسيطرة على الأوضاع، مؤكدا أن مقتل الفتى غير مبرر.
الساعات الماضية تميزت بمشاهد عنف ضد أقسام الشرطة وأيضا ضد المدارس والبلديات، وبالتالي بشكل أساسي ضد المؤسسات والجمهورية، وهذه أمور غير مبررة إطلاقا. بالنسبة لي يجب أن تؤدي الساعات القليلة القادمة أولا إلى التأمل والاحترام.
محاولات السلطة الفرنسية احتواء الاحتجاجات الشعبية لم تمنع توجيه انتقادات حادة لما وصف بأمركة الشرطة، وذلك مع انتهاء محاولات التوقيف إلى مقتل المدنيين، وانتقادات أيضا للجوء الشرطة للكذب مع زعمها في البداية أن نائل حاول دهس أفراد الشرطة بسيارته، وذلك للتستر على هذه الجريمة.
تلقى مطار روما الدولي بإيطاليا بلاغ تهديد بوجود قنبلة على متن إحدى الطائرات المصرية بالمطار، وذلك دون الإشارة إلى اسم شركة الطيران المشغلة. وقامت شركة مصر للطيران بالتعامل مع البلاغ واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية الأمنية اللازمة تجاه التهديد، وقد تم فحص الطائرة وتفتيشها من قبل سلطات مطار روما الدولي، وقد ثبت خلو الطائرة من أي تهديد. قالت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس مقترحا حول منح أوكرانيا ذخائر عنقودية لتحقيق مكاسب في هجومها المضاد على روسيا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يشدد على وجوب حل المشاكل العالقة لتنفيذ المشاريع المحلية عبر الروح الجهادية. إدانات واسعة لحرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، وطهران ترفض إهانة المقدسات الدينية. السيد السيستاني يطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات فاعلة لمنع تكرار حرق المصحف الشريف. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
قسم الثقافة والأدب في إذاعة طهران يقدم
رجال
من بلاد فارس. ترجمها إلى العربية سعد الربيعي. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلتقي مع حضراتكم عبر هذا البرنامج التمثيلي والذي يدور محوره حول طائفة من الشخصيات الإيرانية التي كان لها دور كبير ومؤثر في صنع التاريخ الإسلامي. ومن بين هذه الشخصيات أديب كان له باع طويل في التأثيرات الاجتماعية والسياسية، ألا وهي شخصية الشاعر والعارف والحكيم الإيراني عبد الرحمن الجامي الذي كان يعيش في القرن التاسع الهجري في مدينة هرات. فلنتابع مع حضراتكم خبايا حياة هذا الشاعر العارف الكبير، وذلك عبر تمثيليتنا والتي ستكون على قسمين إن شاء الله. تبدأ الحكاية مستمعينا عندما يتعرض شاب من أهالي قرية جام مسقط رأس الشاعر الجامي ويدعى سليمان للظلم هو وأسرته على يد حاكم القرية الذي عرف بجبروته وبفساده. وبعد أن يئس هذا الشاب من استعادة حقه يقرر أن يشد الرحال إلى مدينة هرات، حيث يقيم الشاعر والعارف الكبير عبد الرحمن الجامي ليعرض عليه ظلامته عسى أن يعينه على استعادة حقه المهدور.
لا حيلة لنا يا سيدة جلخاتون، علينا أن نتحمل.
وهل ستعود بسرعة يا سليمان؟
حتما حتما سأعود سريعا، لولا إصرار عمي لما ذهبت أصلا. ولبتنا ليلتنا في بيت العمة نسا، ولكنا بعيدين الآن عن أولئك المعتدين.
لقد كان أبي يقول إنهم سيلاحقوننا، فهم حاقدون وأشرار.
إذن علي أن أصل إلى هارات بكل وسيلة ممكنة. أوصيك يا عمتي العزيزة خيرا بكل خاتون.
امضي يا ابن أخي.
أستودعكم الله.
امضي، اذهب في رعاية الله. أرجو من الله أن تتمكن من استعادة حقك من الظالم.
إن حقي ماثل أمامك يا عمة.
فليحفظها الله لك. اذهب اذهب بني، عسى أن تعيد الاستقرار والهدوء إلى دارك. هل معك عنوان الحكيم؟
نعم، التوكل على الله. يا الله، مع السلامة.
رافقتك السلامة يا زوجي العزيز، في أمان الله.
في حفظ الله يا ولدي، في حفظ الله.
وهكذا مضى سليمان متوجها إلى مدينة هارات، حتى اهتدى أخيرا إلى دار الحكيم الجامي. وبعد أن يدور حوار بينه وبين خادم الجامي، يفلح أخيرا في الدخول على حكيم هارات ليعرض حاجته عليه.
لابد أن يكون هنا كما أخبرني عمي.
ها أنا ذا قادم.
الحمد لله، لم يسألني عن هويتي.
السلام عليكم، تفضل، هل من خدمة؟
وعليكم السلام يا أخي. لي حاجة مع الحكيم الجامي.
ألا تعلم يا رجل أن الحكيم يأخذ قسطا من الراحة بعد صلاة الفجر ونهوضه عند السحار؟
لا لا، لقد أخبرني عمي بأنه لا تغمض له عين ولو للحظة واحدة.
حتى لو افترضنا ذلك، فهل يرضى الله أن لا أمنحه أنا وأمثالك فرصة للاستراحة؟
لا يا أخي، لا يا أخي، لقد جئت من مكان بعيد، لم أكن أعرف طريقة تعامله مع الناس. هل تريد أن أمضي؟ إذن متى أعود؟
لا لا لا، أبقى هنا، فعندما يعلم مولاي أنني لم أستقبل الضيف فسوف ينزعج لا سمح الله. أبقى هنا حتى أعود.
من عند الباب يا حسن؟
إنه ضيف يا سيدي، يريد الدخول.
قل لي من أنت وما شأنك كي أخبر سيدي؟
قل له إنني ابن أخي يعقوب، يعقوب الجامي، الذي كان يرافق الحكيم في الرحلة إلى بيت الله من جام، وقد جئت إلى هارات لطلب المساعدة متمسكا بأعتاب باب دار الحكيم.
طيب طيب.
يا مولاي، ابن أخي يعقوب من جام.
فما حاجتك؟
إن أذنت لي أخبرته على انفراد.
أنا لا أنوي التطفل، ولكن مولاي إن علم بحاجتك فإنه قد يجيبك عن طريقي.
اسمح لي كي أتشرف بلقائه وإخباره بحاجتي.
كما تشاء، فابقى هنا حتى أعود.
يا رجل، ما أن رآني سيدي حتى أمرني بإدخالكم، بل إنه وبخني لأنني أبقيتك في الانتظار.
ليعفو عني الله، لأنني سببت الإزعاج والأذى لك وللحكيم.
تفضل تفضل، حتى لا ينزعج أكثر من ذلك.
هيا. يا الله،
سيدي، إنه ابن أخي يعقوب من جام، والذي أخبرتك عنه.
تفضل تفضل يا بني.
تقدم تقدم يا رجل.
السلام عليك أيها الحكيم الكبير.
وعليكم السلام.
اسمح لي أن أقبل يدك.
ماذا تفعل أيها الشاف؟ ماذا تفعل؟ إن عبد الله إنما يقبل وجه المسلم لا يده. مرحبا بك أيها الشاب.
شكرا.
اجلس يا حسن.
نعم.
ألا تريد أن تضيف هذا الشاب المؤدب؟
كما تشاء يا سيدي، أمرك.
كيف حال عمك يعقوب؟ أنا أتذكره جيدا، كان رجلا مؤمنا ومحبا للناس.
الحمد لله، هو يبلغكم السلام. طبعا لم يكن متأكدا من أنكم ستتذكرونه، ولكنكم تحبوننا بلطفكم والحمد لله.
إن كل فضائل عباد الله يا بني لجديرة بأن نتذكرها، وخاصة إذا كانت عند بيت الله، ذلك إذا كنا نستحق، أي أن نكون عبيده جل شأنه.
تفضل، هذا مقدار من الخبز والماء والتمر، تفضل.
شكرا شكرا جزيلا.
كل قدرا من الطعام أيها الشاب، كي تسترد قوتك بعد وعثاء السفر.
من الجسارة أن أفعل ذلك يا سيد الحكيم.
ولماذا؟
اسمح لي أن أعرض حاجتي وأنصرف.
لا تبخل علينا بلطفك يا بني، خذ راحتك وتناول ولو لقمة واحدة، ثم قل ما تريده بالتمام والكمال.
سمعا وطاعة.
تفضل تفضل.
وهذا ماء هرات الزلال. يا سيدي، هل تسمح لي الآن بالانصراف؟
نعم، امضي لشأنك يا حسن.
سأكون في خدمتك يا مولاي عند طعام الغداء.
امضي على بركة الله.
شكرا، في أمان الله.
في أمانه وحفظه.
مستمعينا، ثم إن سليمان حكى للشيخ الجامي قصته مع حاكم قريته، وكيف أن هذا الحاكم سلبه كل ما يملك مما ورثه عن أبيه بعد تزوجه من ابنة عمه، فما كان من الشيخ الحكيم إلا أن أبدى تعاطفه مع هذا الشاب المسكين، خاصة بعد أن علم أن عمه كان يرافقه في أحد أسفاره للحج، وأنه كان معروفا بالتقى والصلاح، فما كان من الجامي إلا أن أبدى استعداده لمساعدة الشاب، فطلب منه أن يتوجه بنفسه إلى قصر السلطان حسين حاملا معه رسالة من الشيخ سوف تساعده هذه الرسالة على حل مشكلته. فلنتابع مع حضراتكم مستمعينا ما حدث بين الشاب سليمان والشيخ الحكيم.
وسع الله عليكم من رزقه يا سيدي.
ليوسع الله رزقه على كل العباد.
اللهم آمين.
طيب يا بني.
نعم.
إن شئت أمكنك أن تأخذ قسطا من الراحة في الغرفة المجاورة المخصصة للضيوف لتزيل عن نفسك تعب السفر، ثم تعرض علي ما جئت من أجله.
زاد الله من فضلك يا سيدي، ولكني على عجلة من أمري، اسمح لي بأن أعرض عليك حاجتي لأنصرف بعد ذلك.
كل آذان صاغية يا فتى، تكلم.
أنت تحرجني يا مولاي بلطفك، لقد جئت بعد شق الأنفس، وأنا محمل بالآمال من جام إلى هرات
إن شاء الله،
كي أتظلم لديك وترد لي حقي.
أخبرني بمشكلتك يا فتى بالتفصيل.
توجد في حوالي جام قرية تدعى خرجرد.
خرجرد؟ نعم.
وحاكمها؟
وما بال حاكمها؟
الحقيقة أن ابنة عمي يعقوب،
نعم،
عقد قراني عليها منذ سنة.
بالرفاء والبنين إن شاء الله تعالى. وكيف يمكنني أن أخدمك يا بني؟
زاد الله من فضلك يا مولاي.
فضل لله تعالى.
ولكننا يا حضرة الحكيم لم نهنأ بطيب العيش ولو ليوم واحد منذ أن تزوجنا. فحاكم خرجرت في جام كان وما يزال يحول دون أناء عيشنا بذرائع مختلفة، فهو وجلاوزته يجبرونني بمختلف الوسائل على أن نرحل عن القرية إلى الأبد.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا وكيف؟
لقد نهب يا مولاي في البدء قسما كبيرا من أموالنا وحش من المتواضع بذريعة الضرائب الملكية.
نعم.
ثم قطع ماء القرية عن قطعة أرضنا التي كنت ورثتها من أبي وقضى على زراعتنا، فتحملت كل ذلك.
نعم.
ولكنه أخذ يبث الشائعات عنا بين أهالي القرية ليتحدثوا عنا بالسوء ولتتأزم علاقتنا بهم.
وكيف فعلوا ذلك يا بني؟
أستغفر الله، أستغفر الله،
أستغفر الله.
أعذرني يا سيدي بالله عليك.
لماذا؟
فقد أعلنوا في القرية أننا بهائيون وأننا خرجنا عن الدين.
أنتم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة.
إن عمك يعقوب كان ملتزما بالشريعة إلى درجة بحيث إنه كان معروفا بالزهد في قافلة الحجاج، كيف ذلك؟
فتشاجرت معه مع الحاكم، حبسني في اسطبله الذي حوله إلى سجن للقرية بتهمة التمرد على أمر الله.
لا إله إلا الله.
كان يقول إن حكم الملك هو حكم الله، والتمرد عليه تمرد على أمر الله. ولله الحمد فقد أطلق سراحي لخشيته من تمرد أقاربي.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
لقد تحملت عائلتكم العذاب بسببهم.
نعم نعم يا مولاي.
كذا أيضا
بعد كل هذا العذاب قررت أن أعرف السبب وأهتدي إلى الحقيقة من بين ذرائعهم.
من الواضح يا بني أن مصالحه تضررت كثيرا جراء مصاهرتكم لبنت عمكم.
نعم يا سيدي، لقد كان هذا هو السبب بالضبط وما يزال.
وهل السلطان حسين هو الذي يعين الحاكم هنا؟
نعم نعم.
الله أكبر الله أكبر. الله
الله
أكبر
الله أكبر
الله أكبر كبيرا يا الله.
لماذا نهضت يا شم؟
لابد أنكم تنوون تجديد الوضوء. اسمحوا لي يا مولاي بأن أقتدي بكم في الصلاة أول الوقت.
رحم الله والديك اللذين ربيا مثل هذا المسلم الشاب. سنقيم الصلاة وندعو حتى نرى ما يشاءه الله تعالى.
ونعم بالله تعالى.
يا الله. السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
تقبل الله يا بني
منا ومنكم إن شاء الله.
قل لي يا سليمان، ألم تراجع مسؤولي الحكومة في جام؟
بلى يا سيدي، بل إنني تظلمت عند حاكم خراسان، ولكنه لم يأذن لي حتى بالدخول، فلقد أخرجوني بعد أن أهانوني، فلجأت إلى شيوخ جام فأقروا بدورهم أنهم لا يستطيعون أن يعرضوا ظلامتي على جلاوزة السلطان خوفا منهم.
لا تبكي يا بني، أكمل أكمل.
وهكذا تحول أملي إلى يأس،
العياذ بالله.
فبكيت عند عمي عندما ضاق صدري.
الحق معك. نعم.
وكان عمي قلقا من أن يؤذوني أنا وصبيته، بل وحتى الأقارب الآخرين، ولذلك فقد رأى أن الحل في أن نعرض ظلامتنا عليكم يا مولاي، عسى أن تتلطفوا علينا برأيكم الصائب ودرايتكم الخاصة.
شكرا على حسن ظنكم يا بني.
كان عمي مصرا على أن السلطان حسين هو وحده الذي يمكنه مواجهة الظالمين، وأنت يا سيدي وحدك الذي يمكنك التغلب على السلطان حسين. فتفضل علينا يا سيدي في أن يأخذ السلطان حسين حقنا من هؤلاء الظلمة.
اسمع يا بني، الله وحده الذي ينصف عباده من الظلمة.
يا الله.
والذين ذكرتهم ما هم إلا وسيلة، إن كانوا جديرين بذلك ومستحقين للطف الباري تعالى. قل لي، أين زوجتك الآن؟ لا أظن أن يعقوب الشيخ العجوز قادر على مواجهة أولئك الأشرار.
نعم يا سيدي، فلقد هربنا ليلا متخفين عن الأنظار من القرية إلى سمرقند، واختبأت جل خاتون عند عمتي حتى أحظى بلقائكم وأعود.
نعم.
آمل أن لا يكونوا قد تمكنوا من تعقيب أثرنا.
توكل على الله يا بني، توكل.
ونعم بالله، ونعم بالله.
يا الله، حضرة الأستاذ. يا الله.
إنه حسن، أظن أنه جاء بالغداء لنا.
السلام عليكم يا حضرة الأستاذ. لقد جئت بالطعام.
لينعم الله على والدتكم بالسلامة والسعة في الدين والدنيا. يا سليمان.
نعم.
إن والدة حسن تتحمل دوما عناءنا.
إنه شرف أصبح من نصيبي أنا والسيدة الوالدة يا حضرة الأستاذ. سأمد الخان في غرفة الضيوف.
بارك الله.
أيها الشاب.
نعم.
إن الله قد من عليك، إذ كانت السعادة من نصيبك، فجمعك الحديث كل هذه المدة مع حكيم هرات الأكبر.
نسأل الله أن يديم ظله الوارف علينا.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب، أنت مرزوق يا سليمان. سأطلب من حسن بعد تناول الطعام أن يرافقك كي تذهب معا إلى مقر السلطان.
ماذا؟ نحن؟
نعم.
تقصد أن أذهب إلى السلطان بنفسي؟
طبعا يا بني.
ألا تأذن يا حضرة الحكيم أن نذهب أولا إلى وزير أو محام أو قائد أو أي شخص أدنى؟
إنهم كلهم مطيعون لأمر السلطان حسين، فكل ما يصدر من ظلم سببه عدم كفاءة.
كما ترى يا سيدي، ليكن الله في عوننا.
النية نية خير إن شاء الله، وعملك هو الجهاد بعينه، فتوكل عليه وسيكون السلطان حسين الوسيلة لاسترداد حقك بقدر كفاءته وجدارته إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. ولكن أيها الحكيم.
نعم.
هل تظن أن الملك سيأذن بأن أقدم عريضتي إليه؟
إن كان جديرا بذلك حينما تذهب إلى هناك فانشد له هذا البيت عني: شكر قيم كامرا خور نكار بخسي چونتو غرفتار نكار. أشكر الله لأنه لم يذلني ولم يبتلني ببخيل مثلك.
سمعا وطاعة.
الطعام جاهز حضرة الأستاذ.
يا الله
يا الله،
فليجعلنا الله جديرين بكل هذا اللطف والكرم،
وليجعلنا الله مستحقين لمصاحبة حضرة الأستاذ الحكيم الكبير.
عزيزي حسن.
نعم.
أعذرني، ولكن هل تظن أنهم سيسمحون لنا بدخول القصر؟
افعل بدقة ما قاله لك حكيمنا الأستاذ يا أخ سليمان.
لقد قال لي أن أذهب إلى القصر عند السلطان حسين وأن أنشد نقلا عنه هذا البيت من الشعر: شكر قويم كم مرا خار نكرد بخسي چون تو گرفتار نكرد.
نعم، تذكره جيدا يا سليمان.
تقصد؟
أقصد أن تبقى وترى. تشجع يا رجل، فحضرة الأستاذ معتمد على من هو أعلى من السلطان حسين، كما قال حكيمنا الجامي نفسه: شوكر قويم كمر خار نكارد بخسي چونتو گرفتار نكارد. والسلطان حسين ما هو إلا هباء لا قيمة له في حضرة الباري تعالى.
ونعم بالله عز وجل.
وهكذا مستمعينا وجد سليمان أخيرا الشجاعة في نفسه لمقابلة السلطان بهيبته وجبروته، رغم أنه فريسة للتردد والشكوك من جدوى محاولته. ترى هل أفلح سليمان في اجتياز الموانع المحيطة بالقصر ليحظى أخيرا بلقاء السلطان الأكبر؟ وهل نفعته الرسالة التي حملها إليه من حكيم هرات الشيخ الجامي؟ هذا ما سنعرفه في القسم الثاني من هذه التمثيلية، لذا نرجو من مستمعينا الأحبة انتظارنا حتى الحلقة القادمة لنتعرف معا على المصير الذي ينتظر هذا الشاب. فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمنيني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني، رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني،
رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني.
من أين لي يا سيدي تصفو حياتي، يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني رب